بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عيننا. كان الكلام فيما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه جوابا عن الدليل العقلي بوجهه الأول على أصالة الاحتياط، وقلنا بأن المصنف رضوان الله تعالى عليه قد ادعى أن العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات فعلية في المشتبهات إنما يكون منجزاً إذا لم ينحل هذا العلم الإجمالي. وفي المقام أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي التعبدي بوجود واجبات ومحرمات التي تضمنتها الطرق والأصول المثبتة أو موارد الأصول المثبتة، وبالتالي ينحل هذا العلم الإجمالي. ولكن قد أجيب عن هذا بأنه ما ذكر من الانحلال صحيح. قد يقال أن العلم الإجمالي إذا كان منحلان لا يكون منجزان، وأنتم تدعون الانحلال في المقام، فإذا انحل فالكلام تام، ولكن ما ذكرتموه من الانحلال ليس بصحيح. والوجه في ذلك أنه في الحقيقة أن العلم التفصيلي التعبدي بوجود بكثير من التكاليف الإلزامية من الواجبات والمحرمات التي تضمنتها الطرق وكذلك الأصول المثبتة، هذه في الحقيقة وإن كان صحيحا وثابتا، ولكن لما كان العلم الإجمالي قد حصل أولا وانعقد منجزا بمجرد حدوثه، فالعلم بعد ذلك بوجود واجبات ومحرمات قد تضمنتها الطرق والأصول، حينئذ لا يكون حالا للعلم الإجمالي، إذ العلم الإجمالي بعد حدوثه ينعقد منجزا، وحينئذ يقتضي لزوم رعايته مطلقا حتى في موارد المشتبهات. وعلمنا بوجود تكاليف، علمنا التفصيلي بكثير من الأحكام في ضمن الطرق والإمارات، هذا حصل بعد تنجيز العلم الإجمالي، فإذا حصل بعده لا يكون حالا للعلم الإجمالي. فإذا لم يكن حالا حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. نعم، إذا كان العلم بالأحكام الشرعية المتضمنة في العلم بمؤديات الطرق وموارد الأصول المثبتة قبل انعقاد العلم الإجمالي، أي سابقا على العلم الإجمالي، لتم ما ذكره. أي إذا كان العلم التفصيلي بوجود كثير من الواجبات والمحرمات في ضمن ماذا؟ في ضمن مؤديات الطرق والإمارات قبل انعقاد العلم الإجمالي أو مقارنا للعلم الإجمالي، لكان لما ذكرتموه وجها من أن العلم الإجمالي يكون منحلا ولا ينعقد منجزا. ليش؟ لأنه ليس هو علم بتكليف على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير، لأنه في موارد وجود الأمارات لا يكون منجز، المنجز لا يتنجز، المتنجز بمنجز سابق لا يتنجز بالعلم الإجمالي، فحينئذ العلم الإجمالي لا ينعقد منجزا. أما إذا كان العلم بكثير من الأحكام العلم التفصيلي بكثير من الأحكام الشرعية في مؤديات الطرق وموارد الأصول، لما انعقد بعد العلم الإجمالي أي بعد أن حدث وانعقد منجزا فلا يحله، بل يبقى على ما عليه من المنجزية، ومقتضى ذلك ووجوب رعاية العلم الإجمالي حتى في غير أطراف مؤديات الطرق والأمارات، ومنها موارد المشتبهات أي ما احتمل التكليف فيها من الوجوب والحرمة، فحينئذ يكون مقتضى منجزيته والاحتياط فيها فترك ما احتمل حرمته وفعل ما احتمل وجوبه. هكذا يستشكل على المصنف القائل بانحلال العلم الإجمالي. ولكن ما ذكر من هذا الإشكال على الانحلال ليس بتام. توضيح ذلك أن السبق العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة المقدسة فعلية، هذا وإن هذا السبق على العلم التفصيلي التعبدي بوجود أحكام كثيرة في مؤديات الطرق والأصول المثبتة، هذا وإن كان صحيحا ومسلما، أي أن العلم الإجمالي سابق على العلم التفصيلي. لماذا؟ لأن العلم التفصيلي بالأحكام متى حصل؟ حصل بعد مراجعة تلك الطرق وتلك الأمارات وكذلك موارد الأصول المثبتة، حصل لدينا علم تفصيلي بالأحكام الشرعية في مؤدياتها. أما قبل المراجعة فالعلم الإجمالي وهو الإنسان بمجرد بلوغه يلتفت بأنه في الشريعة المقدسة ماذا؟ أن هنالك أحكام فيها. فالعلم الإجمالي سابق على العلم التفصيلي التعبدي في موارد الطرق والأمارات، هذا الصحيح الذي ذكرتموه، لكن مجرد سبق العلم الإجمالي على العلم التفصيلي لا يوجب عدم انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، لا يوجب عدم الانحلال. توضيح ذلك أن نقول أن في المقام صورتان، شوية تبويض. الصورة الأولى أن نعلم إجمالا في الساعة الأولى بوقوع قطرة دم في أحد إنائين، إما إناء أليف وإما إناء باء. في الساعة الثانية علمنا تفصيلا إما بالعلم الوجداني وإما بالعلم التعبدي. شنو معنى علم التعبدي؟ يعني قيام البينة، قيام الأمارة، هذا هو العلم التعبدي المنزل منزلة العلم الوجداني. علمنا بأن قطرة الدم التي علمنا بوقوعها في أحد إنائين من أليف وباء قد وقعت في إناء أليف، لاحظتم؟ فالعلم التفصيلي سواء كان علما وجدانيا أو مما قامت به البينة على أن هذه قطرة دم التي وقعت في الساعة الأولى وقعت في إناء أليف، فنقول لا ريب ولا إشكال بتحقق الانحلال. لماذا؟ لعدم حدوث تكليف جديد غير التكليف الأول، أو سبب لحدوث تكليف جديد. نعم، الفرق بينهما أنه في صورة العلم الوجداني هنالك انحلال حقيقي تكويني للعلم الإجمالي، انحل بعد علمت علما تفصيليا وجدانيا بأن هذه القطرة قطرة دم التي وقعت في إناء أليف في أحد الإناءين وقعت في إناء أليف، هذا انحلال حقيقي. وأما العلم التفصيلي من جهة قيام البينة أو الأمارة فهو يعبر عنه بالانحلال الحكمي. ومعنى الانحلال الحكمي أنه وجدانا واقعا ما حصل لي أنه علم
زين بأن هذه القطرة هي شنو وقعت فينا ألف، وإنما لأن الشارع عبدنا بأن الإمارة قائمة مقام العلم ونزلها منزلته وجعلها طريقا له وتمم كشفها عنه، زين فنقول بالماذا؟ بالانحلال. فحينئذ حقيقة تكوينا لا ينحل العلم الإجمالي، وإنما أثره وهو التنجيز يزول. وهذا هو الفرق بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي، أنه في الانحلال الحقيقي التكويني العلم الإجمالي يزول وبالتالي تزول منجزيته معه، أما في الانحلال الحكمي وهو موارد وجود أمارة على تعيين ماذا؟ تعيين ذلك المعلوم بالإجمال، زين هذا انحلال حكمي، بمعنى أن العلم الإجمالي وإن كان باقيا لكن أثره وهو التنجيز ماذا؟ يزولون. واضح؟ فحينئذ يقول أنه في هذا المورد انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل واضح ينطبق، نحتمل بل نقطع بأن هذا المعلوم بالإجمال منطبق على المعلوم بالتفصيل في هذا الطرف، فحينئذ يجري الأصل المرخص في الطرف الآخر بلا معارض، أي إناء باء يكون مجرا لأصالة البراءة. لاحظتم؟ بل في الانحلال الحقيقي بعد ماكو أصلا جريان، ليس لا نشك فيه، لا شك في البين بالنسبة إلى نجاسته وعدمه. هذه صورة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعلم إجمالا في الساعة الأولى، في الساعة الأولى وقوع قطرة بول في أحد إناءين، عفوا بوقوع قطرة دم في أحد إناء، إما إناء أليف وإما إناء باء. وهذا هو معنى أن العلم الإجمالي يرجع إلى قضية منفصلة مانعة خلو، إما في هذا وإما في هذا. لاحظتم؟ هذا واضح إن شاء الله. في الآن في الساعة الثانية نعلم بأن إناء أليف قد وقعت فيه قطرة بول، وقعت فيه شنو؟ قطرة بول. أما في الساعة الأولى نعلم إجمالا بوقوع قطرة دم إما في إناء أليف وإما في إناء ماذا؟ في إناء باء. وأما في الساعة الثانية نعلم بوقوع قطرة ماذا؟ بوقوع قطرة دم، عفوا بوقوع قطرة بول في إناء أليف. فنقول في هذا لا مجال للانحلال هنا في هذا المورد، العلم الإجمالي ينعقد منجزا. لماذا؟ نقول لأن سبب العلم الأول مغاير للسبب في العلم الثاني. العلم الأول سببه وقوع قطرة دم في العلم الثاني وهو العلم التفصيلي بوقوع قطرة بول، سببه مغاير للسبب الأول، فحينئذ يكون لكل تكليف، ها هنا لكل سبب يقتضي تكليفا يمتاز عن تكليف الآخر. صحيح نقول أن هذا الإناء يجب الاجتناب عنه على كل تقدير، ليه؟ لأنه إما نجس من جهة وقوع احتمال وقوع قطرة دم فيه، ومن جهة علمنا التفصيلي بوقوع قطرة بول فيه. أما إناء باء فنقول هذا العلم الإجمالي باق على منجزيته بالنسبة إليه، ليش؟ لأن العلم التفصيلي لا يحل العلم الإجمالي بعد مغايرة السبب فيه. وكذلك إذا علمنا إجمالا بوجود ميتة في أحدهما، في أحد الطعامين، واضطررنا إلى أكل أحدهما، أو كذلك إذا تلف بعض الأطراف، كأن علمنا إجمالا، يستجير بالله مو ما يدري هو شنو القضية، إذا علمنا إجمالا بوقوع قطرة دم في أحد إنائين من أليف أو باء ثم تلف إناء باء، حينئذ لا أقول بأن إناء أليف يجوز شربه، أو وقوع قطرة دم في أحد إنائين إما أليف أو باء وامتثل إناء أليف، امتثل إناء أليف بأنه ترك، هذا لا يوجب شنو؟ يوجب جواز شرب إناء باء. فإنه في هذه الموارد جميعا يكون العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي زين باق على حاله، ومقتضى بقاء العلم الإجمالي وشنو؟ ومنجزيته وعدم سقوطها، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي وماذا؟ ووجوب الاحتياط. إذ أقصى الأمر أنه في موارد الإضطرار إلى أحد الأطراف أو تلف أحد الأطراف أو امتثال أحد الأطراف يشك في التكليف فيها، ومقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد من ترك الطرف الغير المضطر إليه، أو ترك شنو؟ يترك الطرف الآخر الذي تلف طرفه، أو يجب ترك الطرف الذي امتثل طرفه أيضا. في هذه الموارد نقول لا تدخل القضية في موارد الشك الساري، بل تبقى القضية منفصلة دائرة بين منفصلة مانعة خلو، ولا ترجع إلى قضيتين حمليتين أحدهما متيقنة والأخرى مشكوكة. إذا عرفنا هاتين الصورتين فنقول أن مقامنا ها هنا هو نفس الصورة الأولى. لماذا؟ لأن المعلوم بالإجمال متعلقه ماذا؟ وجود أحكام تكليفية فعلية في الشريعة المقدسة، والأحكام المعلومة تفصيلا التي تضمنتها الطرق والإمارات ليست مغايرة للتكاليف المعلومة بالإجمال، بل هي ماذا؟ بل هي عينها، أي أن ما علم بعد ذلك في الآن الثاني، ما علم تفصيلا من الأحكام، هو عين ما كان معلوما على سبيل الإجمال. لاحظتم؟ فإذا كان عين ما هو معلوم بالإجمال، فحينئذ ينطبق ما هو معلوم بالإجمال على ما هو معلوم ماذا؟ معلوم بالتفصيل، لأن هذه الإمارات حاكية عن ماذا؟ حاكية عن الأحكام الواقعية التي هي معلومة على سبيل الإجمال، فعند مراجعة تلك الأمارات والطرق نعلم تفصيلا بتلك الأحكام الواقعية الفعلية التي علمناها في الساعة الأولى، علمناها على سبيل الإجمال، فحينئذ ينتقل المعلوم بالإجمال إلى المعلوم ماذا؟ بالتفصيل، ويرتفع أثر العلم الإجمالي، ألا وهو ماذا؟ منجزيته، بعد انطباق ما علم إجمالا على ما علم تفصيلا. فحينئذ لا بد من تحصيل الفراغ اليقيني في خصوص مؤديات الطرق والأمارات، ونرجع في غيرها إلى الأصل العملي، وهذا في الحقيقة بعد الانحلال المزبور ندعي انقلاب القضية المنفصلة إلى قضيتين محمليتين، أحدهما متيقنة والأخرى ماذا؟ مشكوكة، وهذا ما يعبر عنه بالشك الساري، يكون مجرا لشنو؟ مجرا للأصل العملي، أي مجرا للأصول بلا معارض. واضح إن شاء الله؟ إذن قولكم في الصورة الأولى لا يلحظ فيها هل أن العلم الإجمالي سابق على العلم التفصيلي أو بالعكس، بل كلاهما سواء كان سابقا أو لاحقا أو مقارنا يحل العلم الإجمالي، لا فرق فيه من هذه الجهة. واضح؟ نعم. إذا كان في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان سبب ماذا؟ سبب المعلوم بالإجمال مغايرا للسبب المعلوم بالتفصيل، وكان المعلوم بالتفصيل سابقا على المعلوم بالإجمال، حينئذ ها هنا لا ينعقد العلم الإجمالي منجزا. هنا اشترطوا في هذه الصورة الثانية أن يكون العلم الإجمالي مسبوقا بالعلم التفصيلي. ليش؟ لأنه إذا علمنا تفصيلا أن هذا الإناء قد هذا نجس وقعت فيه قطرة بول، ثم في الزمان الثاني علمنا إجمالا بنجاسة بوقوع قطرة دم إما في هذا الإناء أو في هذا الإناء، بما أن أحد أطراف العلم الإجمالي متنجز بمنجز ماذا؟ بمنجز سابق، وهو علمنا التفصيلي بوقوع قطرة بول فيه. فحينئذ لما قالوا بأن المتنجز لا يتنجز، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي علما بتكليف على كل تقدير، على هذا التقدير وعلى هذا التقدير، بل على خصوص هذا التقدير. فحينئذ نقول لا يكون العلم الإجمالي منجزا، فتجري أصالة البراءة بهذا الطرف بلا ريب ولا إشكال. أما هذا الطرف تجري به أصالة البراءة ولا لا؟ خلاص تجري به لأنه منجز سابقا. هذا في هذه الصورة اشترطوا عدم مسبوقية العلم الإجمالي في تنجيزه بسبب في خصوص بعضه. أما في الصورة الأولى لا، سواء كان سابقا أو لاحقا، إذا كان المعلوم بالتفصيل عين المعلوم بالإجمال، وكان سببه واحد، حينئذ سببه واحدا لو واحد واحدا سببه واحدا حينئذ شنو؟ ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، ومقامنا من قبيل الصورة الأولى لا من قبيل الصورة الثانية. واضح إن شاء الله؟ جهد. قلت جوابا إنما يضر السبق، يضر السبق أي سبق المعلوم بالإجمال، يضره ولا ينحل بالعلم التفصيلي، ولا ينحل، إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا آخر، وأما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا، يعني نفسه سببه واحد، فلا محال قد انحل العلم الإجمالي إلى تفصيلي وشك بدوي. هنا إذا علمنا إجمال بوقوع قطرة دم في أحد إناءين، ثم بعد ذلك علمنا تفصيلا بوقوع قطرة بول في أحدهما، نقول هذا لا يحل العلم الإجمالي الأول، لأن أقصى ما به ثبوت تكليف الحادث، ذاك العلم الإجمالي ليش ينحل؟ أما إذا علمنا تفصيلا بوقوع قطرة دم في نفس إناء ألف، هذا عين المعلوم بالإجمال مو غيره، فحينئذ يحله بلا ريب ولا إشكال. ترى هذا من أمهات المطالب عندهم، مباحثه واي قوية، وعبارات المصنف مشوشة هنا، إن شاء الله يجينا في بحث الاشتقار، هناك هذا البحث من هواي بحث لطيف سلس. زين، هذا واضح إن شاء الله؟ جد. إن قلت سلمنا وآمنا بأن ما ذكرتموه من الانحلال تام، ما ذكرتموه من الانحلال تام، وأنه في مورد كلامنا في مورد مقامنا هذا، نعم، المعلوم بالتفصيل عين المعلوم بالإجمال، فينقلب المعلوم بالإجمال إلى المعلوم بالتفصيل، ويبقى الباقي من قبيل الشك الساري، فيكون مجرى لأصالة براءة. هذا صحيح، ولكن ما ذكرتموه من الانحلال، من انحلال العلم الإجمالي بتكاليف الفعلية في الشريعة بالعلم التفصيلي بكثير من الأحكام التي تضمنتها الإمارات والطرق، مبني على بعض مسالك حجية الإمارة، وهو إذا قلنا الأمارة مأخوذة على سبيل الموضوعية والسببية في إحداث المصلحة في متعلقها، أي مبنية على جعل الحكم المماثل، فحينئذ تكون هنالك أحكام فعلية كثيرة تحل به العلم الإجمالي. وأما بناء على مبناك يا أيها المصنف من جعل المنجزية والمعذرية، لا يوجب العلم بكثير من الأحكام في معديات الطرق والأمارات شنو؟ انحلال العلم الإجمالي، إذ أقصى ما فيه أن الأمارة تكون منجزة ومعذرة في صورة الإصابة، منجزة في صورة الخطأ، معذرة جعل المنجزية والمعذرية. وجعل المنجزية والمعذرية لا ترفع فعلية التكليف الواقعي. المجعول ليس هو حكم المماثل حتى تقول أن هذا المقدار شنو بنفس المقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد حتى يحله، حتى ينطبق عليه، بل المجعول في باب الأمارات على مسلككم والمنجزية والمعذرية فقط، كونه منجز كونه معذر، إذا كان منجزا معذرا فحينئذ لا ترفع فعلية الحكم الواقعي بقيام الأمارة. زين، فالحكم الواقعي المعلوم بالإجمال فعلي على كل تقدير. زين، فإذا كان الحكم المعلوم بالإجمال فعلي على كل تقدير، مجرد الأمارة لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الانحلال في الفرض المذكور. المصنف رضوان الله تعالى عليه تصدى للجواب عن ذلك، ونحن نعرض الجواب بصورة أشمل، ثم ندخل إلى مطلب المصنف رضوان الله تعالى عليه حتى يتبين الحال. فأقول أنه يمكن الجواب عن هذا على وفق مسالك حجية الأمارة، أما على القول بأن المجعول في باب الأمارات العلمية، في باب الأمارات هو العلمية والطريقية، أن المجعول ماذا؟ في باب الأمارات هو العلمية والطريقية، كما هو المذهب المنصور عند المتأخرين. حتى تشوفون أكو تشويش في مطلب الشراح، لم يفهموا أصل الإشكال أنه على أي من المباني أشكل. نعم، إذا تراجعون صاحب المنتقى يصرح بهذا المعنى. نقول فبناء على جعل الطريقية والعلمية للإمارة فيكون الانحلال متحقق. لماذا؟ لأن قيام الإمارة يوجب العلم بالواقع تعبدا، لأنه شيء للشارع يقول ترى الإمارة المفيدة للظن، ترى نزلتها منزلة العلم وسعت دائرة العلم، وأردت من العلم الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي، أوسع دائرة، مو فقط العلم الوجداني، ترى حتى العلم التعبدي. إذا قامت إمارة على شيء فكانت كاشفة للواقع على نحو 70%، أنا أتمم الكاشف أجعله ماذا؟ 100%. فكما أن العلم التفصيلي الوجداني ينكشف الواقع، كذلك إذا قامت أمارة على شيء ينكشف الواقع بها كانكشافه بالعلم الوجداني، ماكو فرق بينهما، من هذه الجهة. فكما حينئذ نقول فكما تنقلب القضية المنفصلة إلى حمليتين بالعلم الوجداني، علمت بنجاسة أحد إناءين، ثم علمت بالعلم الوجداني. إجاني واحد مصور فيديو زين، رواني هاي الصورة أمامي أو انكشف الغطاء لي وتبين لي أنه هذا هو إناء أليف، حين هذا علم تفصيلي وجداني لولا علم هناك في العلم الوجداني تنقلب القضية المنفصلة إلى قضيتين حمليتين، أحدهما متيقنة والأخرى مشكوك. كذلك بقيام الإمارة يصبح لدي علم تفصيلي بالحكم تعبدا، من باب ماذا؟ من باب التعبد. فحينئذ تنقلب القضية المنفصلة إلى قضيتين حمليتين، إحداهما متيقنة والأخرى مجهولة. نعم، الفرق بينهما كما ذكرنا قبل قليل أنه بالعلم الوجداني هنالك انحلال حقيقي تكويني، وفي العلم التعبدي هنالك شنو؟ زوال، أحسنتم، زوال للأثار، زوال للمنجزية فقط، مع بقاء العلم الإجمالي لكن لا يكون مؤثرا. على هذا المبنى واضح حينئذ. إذن أما إذا قلنا أن المجعول في باب الأمارات هو المنجزية والمعذرية، هنا في الحقيقة فيقول المصنف أن الانحلال الحكمي متحقق في المقام. لماذا هكذا يقول؟ لأنه بعد اقتضاء الأمارة، اقتضاء الأمارة الغير العلمية زين، قامت على شيء، فبقيام الأمارة الغير العلمية على شنو؟ على شيء أوجبت انصراف التكليف المنجز بالعلم الإجمالي إلى خصوص ما قامت عليه الأمارة. يعني تكليف علم إجمالي منجز وين؟ في هذا الطرف وهذا الطرف. قامت الأمارة على أن التكليف الذي نجز أحد طرف كلا الطرفين فيه العلم الإجمالي، قام على أن التكليف في هذا الطرف. في الحقيقة شو يقول؟ يقول أن هذا العلم الإجمالي كونه منجز إلى خصوص الطرف الذي قامت عليه ماذا؟ الأمارة. هذا فالأمارة بقيامها على هذا الطرف وأن هذا التكليف المعلوم بالإجمال هو هنا في هذا الطرف، يقول توجب صرف منجزية العلم الإجمالي إلى هذا الطرف، فحينئذ تجري أصالة البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. بعبارة أخرى، لما كان مقتضى دليل حجية الأمارة تنزيل الأمارة الغير العلمية منزلة العلم في الآثار، شنو يعني؟ أن العلم له آثار وهي المنجزية والمعذرية. نزلنا دليل حجية المرجع، يقول ترى الأمارة الغير العلمية منزلة منزلة العلم في ترتب الآثار عليه من المنجزية والمعذرية. بعد تبين لدينا لا، أكو أن للعلم أثر آخر، والعلم الوجداني له أثر آخر. شنو أثره؟ هو إن به ينحل العلم الإجمالي. فدليل حجية الأمارة الغير العلمية إذا دل على تنزيل الأمارة منزلة العلم، دل على تنزيله منزلة العلم في جميع آثاره، ومنها المنجزية والمعذرية وبعد والانحلال. فكما بالعلم الوجداني يوجب انحلال العلم الإجمالي، كذلك دليل تنزيل الأمارة شنو؟ يدل على أن للأمارة ما للعلم من موجب للانحلال، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون العلم التفصيلي الوجداني بوجود التكليف في طرف معين يوجب انحلال العلم الإجمالي، فكذلك الأمارة على القول بالمنجزية والمعذرية فإنها توجب وجود ماذا إذا قامت على أحد أطرافه؟ توجب صرف ذلك التكليف في ذلك الطرف بعينه، وأن التكليف هنا منحصر، وأما بالطرف الآخر يكون مجرا للبراءة. هكذا ذكر المصنف. فعليه فالتكليف الفعلي، هيك يقول المصنف، فالتكليف الفعلي هو مؤدى الأمارة فقط، بعد قيام الأمارة يكون مؤدى الأمارة فقط، وبعد انحصار الأحكام المنجزة بدائرة ماذا؟ الطرق والأمارات، فلا مانع من جريان البراءة في سائر الأطراف بلا شبهة ولا ريب. هكذا ذكر قدس سره. لكن أعلام المتأخرين قالوا أن كلامه قدس سره، كلامه قدس سره بهذا النحو على هذا المبنى كلام ليس إلا دعوى بلا دليل. ما نفهم من هذا الشيء. هذا يدعي انحصار وعلى القول بالمنجزين والمعذرين. ليش التكليف الفعلي المعلوم بالإجمال باق على المنجزين؟ أقصى ما فيه أن هاي الأمارة أوجبت تنجيز على القول بأن المجعول في باب الأمارات هو المنجزين والمعذرين. وشنو يعني منجز آخر؟ شو سوى جدا؟ هذه دعوة بلا دليل حصرها. حصر التكليف فقط في طرف ما قامت عليه الأمارة دعوى بلا دليل. فلذلك أرادوا توجيه أو ما يمكن أن يوجه به مراده قدس سره على هذا المبنى، فذكروا وجوها متعددة. أنا اخترت واحد من هذه الوجوه، وأعتقد بأن هذا الوجه هو يعني ممكن أن يكون الوجه العلمي المناسب، أما باقي الوجوه أصلا مو تامة، يعني ما تكون عامة. المصنف يريدها فرد وجه عام في باب الأمارات، وحاصله حاصل هذا الوجه. يقول عندهم قاعدة في المبحث العلمي الإجمالي بأن المنجز لا يتنجز، هاي القاعدة حفظوها، أن المنجز لا يتنجس، وبقيام الأمارة في بعض أطراف العلم الإجمالي على القول بالمنجزية والمعذرية يقتضي انتخالها في هذا الفرض، ادخاله في هذه الكبرى بأن المنجز لا يتنجس. توضيح ذلك، نقول إذا قامت الأمارة على القول بالمنجزية والمعذرية على حكم في مورد كان منجزا، يقتضي ماذا؟ الأمارة تنجزه، تنجز هذا المورد، فيمتنع ماذا؟ أن يتنجز هذا الطرف ثانيا بالعلم الإجمالي. أمارة مجعول بها في باب جعل الحجية لها هو جعل المنجزية والمعذرين، فقامت على أن التكليف في هذا الطرف فنجزت التكليف فيه، صحيح؟ فحينئذ نقول هذا أصبح منجزان، والمنجز لا يتنجز ثانيا. فلو قام العلم الإجمالي على ماذا؟ على تنجيزه في هذا الطرف يقتضي أن يكون ماذا؟ أن يتنجز ثانيا، والمنجز لا يتنجز، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي مؤثرا في هذا الطرف، أما في هذا الطرف يكون مجرا ماذا؟ ليش؟ لأن العلم الإجمالي لا يكون علما بتكليف على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير، لأن هذا الطرف بعد شنو؟ منجز بمنجز سابق، منجز. هكذا يدعى.
شو تشوفون هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ نقول أن هذا الكلام متين من حيث الكبرى وصحيح حتى في مورد الأمارة، ولكن إذا قلنا بأن الطريق أو الأمارة كونها منجزة شنو على مبنى ماذا؟ على مبنى أن الأمارة تكون منجزة بوجودها الواقعي. إذا كان بوجودها الواقعي على نحو أن تكون في معرض الوصول، حينئذ تكون الإمارة ماذا؟ سابقة على العلم الإجمالي. الأمارة بوجودها الواقعي زين الذي يكون هي التي تكون سببا للتنجيز، فحينئذ لما كانت الأمارة سابقة على العلم الإجمالي يعني وجودها الواقعي سابق على العلم الإجمالي فتكون منجزة، فيكون هذا الطرف منجزا شنو بالأمارة. فلو قام العلم الإجمالي على شنو على تنجيزه يكون من باب تنجيز المنجز وهو لا يتم. إذن هذا الكلام دقيق وتام ولكن مبني على مسلك، وهو مسلك من يقول أن الأمارات تكون منجزة للواقع على أساس وجودها الواقعي في على نحو أن تكون ماذا بقيد كونها في معرض الوصول. وهذا المبنى التزم به المحقق الأصفهاني السيد الخائي وغيرهم من المتأخرين التزموا بهذا المبنى. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لا يلتزم بهذا المسلك، يقول مسلكي هي الإمارة الواصلة. ما هو المنجز للحكم الشرعي؟ هي الأمارة بقيد كونها واصلة إلى المكلف. فإذا كانت الأمارة واصلة إلى المكلف، من كان سبب التنجيز أولا؟ ها؟ العلم الإجمالي. فإذا كان العلم الإجمالي سابقا زين، فعلى القول بجعل المنجزية والمعذرية، حينئذ أقصى ما فيه أنه أكو منجز آخر، وفحينئذ العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه. هذا إجا قال أنا نجزت هذا الحكم، هو أكو منجز سابق عليك، شنو فائدته أكثر منه؟ فيبقى العلم الإجمالي على المنجز. واضح؟ هسه تقولون الشتم قبل شوية قلت إذا كان المعلوم بالتفصيل عين المعلوم بالإجمال ينحل العلم الإجمالي، أقول لك هذا مبني على شنو؟ على جعل الطريقية زين والعلمية، ذاك نقول بالانحلال. أما على القول بجعل المنجزية والمعذرية هذا لا وجه للانحلال إلا على نقول بمبنى أن الأمارة بوجودها الواقعي بقيد كونها في معرض الوصول سبب للتنجيز، فتكون سابقة على العلم الإجمالي. فإذا كانت سابقة على العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي لا يكون ماذا منجزا على كل تقدير، فحينئذ يمكن لنا أن نجري أصالة البراءة في الطرف الآخر. قال قدس سره، إن قلت إنما يوجب العلم بقيام العلم بالتفصيلي بالأحكام الشرعية بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال حتى يوجب الانحلال، ذلك إذا كانت قضية قيام الطريق على التكليف موجبا لثبوته فعلا، يعني على القول بالسببية. وأما بناء على القول بالطريقية شنو سموا بعض الشراح حاملة على الطريقية، لا لا هم على الطريقية، ترى طريقية هم الأمر فيها واضح. وأما بناء على أن قضية حجية الأمارة واعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا، شنو يعني ترتيب آثار المنجزي ما هو منجز حقا من يعني ترتيب ما آثار ما للعلم من المنجزية والمعذرية ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا
وهو تنجز ما أصابه والعذر عما أخطأ عنه، فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا كما لا يخفى. ما قد علم تفصيلي بعد. ها أقصى ما في أكو تكليف فعلي موجود، هذا منجز، منجز للتكليف في هذا الطرف، شنو الفائدة من عنده؟ قال: قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلته، وإن كانت كذلك على ما قويناه في البحث أنه هنالك مسارك، وأنه ما ذكرتموه من جعل المنجزية والمعذرية هو القول الحق كما بيناه، إلا أن نهوض الحجة يعني قامت أمارة على ما ينطبق، قامت على هذا الطرف على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال، وصرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف فقط، والعذر عما إذا كان في سائر الأطراف يكون مجرى لأصالة البراء. مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين، وقامت البينة على أن إناء أليف إناؤه، فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم أنه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوص إنائه دون الآخر، ولولا ذلك لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبار الإمارات هي كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية، ضرورة أنها تكون كذلك بسبب حادث وهو كونها مؤديات الأمارات الشرعية. يقول: لا، تدعون هذا المعنى حتى على القول بالسببية، هذا تكون من قبيل السبب الحادث، يعني مثل الصورة الثانية، علم إجمالي بوقوع قطرة دم بين إناءين ثم وقوع قطرة بول، لأنه هذا مصلحة غير مصلحة الواقع على وفق ما أدت إليه الأمارة، فيكون هذا بسبب آخر غير سبب الواقعي، يعني على القول بأن الأحكام الواقعية ثابتة وما قامت عليه الأمارة سبب على جعل حكم مماثل مطابق، هذا يقول هذا غير هذا، هذا سببه غير هذا، فمقتضاه تقولون بعدم الانحلال حتى في هذا الفار، مع أنه ليس بصحيح، وهو كونها مؤديات الأمارة الشرعية. هذا ويأتي الكلام في قولي هذا: إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال، وإلا فالانحلال إلى العلم بها في الموارد وإنحصار أطلافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال يأتي إن شاء الله توضيحه.